قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب، فافتتح بسورة البقرة، فصلى الرجل ثم ذهب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. هذه الترجمة فيها القراءة بسبح اسم ربك الأعلى، وهي من أوساط المفصل على ما قاله بعض أهل العلم، لأن الذي جاء في بعض الأحاديث وهي الذي مرت أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل. وقصار المفصل قيل أنها تبدأ من الضحى وما بعدها وما قبل ذلك إلى عمّة، هذه من أوساط المفصل. وهذا هذه الترجمة هذا موضوعها، وأورد تحتها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء بناضحين وإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي، فدخل وصلى معه، فبدأ بالبقرة أو النساء، فانصرف ذلك الرجل وأكمل صلاته وصلى وحده، ثم ذهب إلى ناضحيه وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ألا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والذي لا يغشى والشمس وضحاها؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ بهذه السورة وهي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. والمقصود من ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ بهذه السورة، وكان ذلك في صلاة المغرب، أي تلك الصلاة التي حضرها ذلك الرجل الذي معه ناضحان وهما البعيران اللذان ينضح عليهما، أي يستخرج الماء من البئر بواسطتهما، وجاء بهما ووجد معاذا يصلي فصلى معه، فطول فانفصل عنه ذلك الرجل وصلى وحده، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر على معاذ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ صنيعه هذا هو التطويل، وقال له: أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فدل هذا على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، وأنه لا يطيل الطول الذي يلحق بهم مضرة، وإذا عرف منهم النشاط والقدرة أو التمكن وليس فيهم أحد يتضرر فإنه يطيل، وإذا كان فيهم من هو كبير أو نحو ذلك فإنه يقرأ بالسور التي لا يترتب على القراءة بها مشقة ومضرة على المصلين. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
محمد بن بشار
وهو ملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين عاشوا مدة حياة البخاري، بل إنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، إن كانت وفاة البخاري سنة 56 و200 ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200. ومحمد بن بشار هذا الذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هناك شيخان لأصحاب الكتب الستة ماتوا في السنة التي مات في السنة اللي مات فيها محمد بن بشار، وهما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 250 و200.
عن عبد الرحمن
وهو ابن مهدي، عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الناقد الخبير بالرجال والعلل والبصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا سفيان،
وسفيان هنا غير منسوب، وهو يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، لأن في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي أنه روى عن السفيانين، وفي ترجمة محمد بن محارب بن الدثار روى عنه السفيانان. وإذا فسفيان مهمل وهو يحتمل هذا وهذا، لكن سبقا ذكرت أن هناك طريقة يستدل بها على تمييز المهمل، وهي أن يكون الراوي هو شيخه، يعني بينهم رابطة تربط بينهم أو خصوصية بالتلميذ مع الشيخ، وذلك بأن يكون من بلد واحد، فإن هذا يرجح جانب أحد الاثنين. ومن المعلوم أن سفيان الثوري كوفي، ومحارب بن دثار كوفي، وعبد الرحمن بن مهدي بصري، وسفيان بن عيينة مكي. وعلى هذا فالأقرب أن يكون سفيان الثوري، الأقرب أن يكون سفيان الثوري، لأنه من بلد محارب بن دثار، وإذا له به ارتباط واتصاله به دائما، بخلاف سفيان بن عيينة فإنه لا يلقاه إلا في رحلة في طلب العلم أو لحج أو عمرة، لأنه في مكة فلا يلقاه إلا عن طريق السفر. وأما هذا الذي هو سفيان بن عيينة بن الثوري فهو مع محارب بن دثار في بلده وفي موطنه، وبلدهما واحد هو الكوفة، وهي الكوفة. وعبد الرحمن بن مهدي أيضا قريب، البصرة قريبة من الكوفة الذي روى عن السفيانين. فإذا يحمل على أنه الثوري، وهو أظهر من أن يكون من ابن عيينة لهذا السبب، وهو كون سفيان الثوري من بلد محارب بن دثار، والراوي عنه وهو عبد الرحمن المهدي من البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثقة الحجة الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الأوصاف الرفيعة والصفات العالية التي لم يظفر بها إلا النادر من المحدثين، ومنهم سفيان الثوري، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محارب بن دثار الكوفي وهو ثقة زاهد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فهؤلاء الرجال، رجال هذا الإسناد، محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري، ومحارب بن دثار، وجابر، هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والأول والثاني اللي هو محمد بن بشار وعبد الرحمن المهدي بصريان، وسفيان الثوري ومحارب بن دثار كوفيان، وأما جابر ابن عبد الله فهو مدني.
قال: القراءة في المغرب بالمرسلات وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم.
لما أرد النسائي هذه الترجمة هي القراءة في المغرب بالمرسلات, القراءة في المغرب بالمرسلات بسورة المرسلات, وهذا وأورد تحت حديث أنس بن مالك حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته فقرأ به المغرب فقرأ بالمرسلات ثم قالت ما صلى بعدها صلاة حتى قبض يعني أنه ما صلى صلاة بجماعة, وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحى يوم الاثنين, ومعلوم أن بعد المغرب العشاء والفجر, وقد يكون يعني ذلك أيضا في يوم سابق يعني بأيام, لكن المقصود أنه ما صلى جماعة أو ما صلى جماعة, وأنها ما سمعته يقرأ بعد أن سمعت قراءته بهذه السورة, وهي سورة المرسلات حيث كان يصلي بهم المغرب عليه الصلاة والسلام. والحديث دال على قراءة المرسلات في المغرب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصر مفصل ومن أوساطه ومن طواله, والمرسلات تعتبر من طواله على ما قاله بعض أهل العلم أن أوساط تبدأ من عمة وما فوقها يكون من طوال مفصل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا عمرو بن منصور
وهو النسائي من بلد النسائي, شيخ النسائي من بلده, وهو عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا موسى بن داود
وهو ثقة ولا صدوق؟
صدوق فقيه
زاهد
له أوهام,
صدوق فقيه زاهد له أوهام, خرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني أحد الشيخين وثلاثة من أصحاب السنة الأربعة, وهم من عدا الترمذي.
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة
فالماجشون, وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون, وهو ثقة فقيه مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل, وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن أم الفضل
بنت الحارث الهلالية, وهي لبابة بنت الحارث, لبابة الكبرى, لأن الحارث الهلالي له لبابة الكبرى وهي أم الفضل, ولبابة الصغرى وهي أم خالد بن الوليد, وأما لبابة الكبرى فهي أم الفضل امرأة العباس وأم أولاده, وهي أكبر أولاده الفضل وأولادها أكبر أولاد العباس الفضل وأكبر أولادها الفضل, فهي أم الفضل وأبو العباس وقال له أبو الفضل, وهي لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس, وهي صحابية مشهورة, وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهي صاحبة الموقف الذي يدل على ذكائها وفطنتها لما اختلف أو تمارى بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل كان مفطرا أو صائما. أحد يقول صائم وأحد يقول مفطر. قال كان أبين لكم هل هو صائم ولا مفطر. فأخذ القدح من لبن وناولته إياه أو أعطت من يناوله إياه وراتب فأخذه وشرب والناس يرون فعلموا بأنه مفطر فهي صاحبة هذا الموقف حيث قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر وذلك بإعطائه القدح من اللبن فشرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعرفوا أنه مفطر وأنه ليس بصائم بعرفة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث من رواية صحابي عن صحابية لأنهم رواية أنس عن أم الفضل.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بمعنى حديث أنس المتقدم إلا أنه مطلق وذاك يعني فيه تقييد بأنه كان في بيته وأنها ما سمعته يقرأ بعد تلك القراءة شيئا. وابن عباس ابنها ابن أم الفضل يروي عن أمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات فهو دال على ما دل عليه حديث أنس من قراءة القراءة بالمرسلات في صلاة المغرب. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان
نعم
عن سفيان وهو بن عيينة سفيان وهو بن عيينة المكي وهو مهمل ولكن حيث جاء قتيبة يروي عن سفيان هو بن عيينة وحيث جاء ابن سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لأنه مكي وسفيان بن والزهري مدني لأن سفيان بن عيينة مكي والزهري مدني وابن عيينة كان ملازما للزهري ومفصل من الرواية عنه بخلاف سفيان الثوري فإنه قيل أنه لم يروي عنه إلا بواسطة وسفيان ابن عيينة هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأما الزهري فهو محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو محدث فقيه إمام مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله. وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن أمه أم الفضل وهي بنت الحارث الليلية وقد تقدم ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا.
قال القراءة في المغرب بالطور. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة للقراءة بالمغرب في الطور. والطور من طوال المفصل وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بطوال المفصل. والحديث الذي سبق أن مر أنه الشمس وضحاها والليل لا يغشى أنه قرأ من أوساط المفصل. والحديث الذي مر قبل ذلك أنه كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل فكان قرأ من تشار المفصل وأوساطه وطواله. وبل قرأ في بعض الأحيان بسورة الأعراف وهي من طوال السور لأنها جزء ونصف جزء, عشرة يعني عشرة خمسة أحزاب, يعني أنها يعني تعادل الجزء أو تساوي الجزء ونصف الجزء مقدارها, كما سيأتي في باب عند النسائي, وأنه قرأ بالأعراف قسمها في ركعتين وأورد النسائي تحت هذا حديث جبر بن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه سمع ذلك قبل أن يسلم, وقد جاء في الصحيحين في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور, فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون, قال كاد قلبي يطير, يعني من هذه المعاني التي اشتمل عليها القرآن. وهذا يدل على أن الكفار كانوا يعني يشعرون ببلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه وقوة معانيه وما فيه وأن فيه العبر والعظات. فهذا كان في حال كفره لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وجاء عند هذه الآية قال كاد قلبي يطير, وهو يدل على أن الكافر إذا تحمل في كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك معتبر, كما سبق أن مر بنا نظيره قريبا في قصة المطلب ابن أبي وداعة في إيش الحديث الذي مر
قبله أنا ما حضر
المطلب ابن أبي وداعة قريب إيش
أقول سجوده في سورة النجم.
نعم السجود في النجم, نعم السجود في سورة النجم, يعني كان قبل أن يسلم وكان كافرا فتحمل في كفره وأدى بعد إسلامه, وهذا كذلك لأنه تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه. ومثل ذلك قصة هرقل, قصة أبي سفيان مع هرقل, فإن ما حكاه مما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن كتاب الرسول الله هرقل وكون حكاه كما سمعه, يعني تحمل في حال الكفر وأدى في حال إسلامه وهذا يدل أيضا على ما كان عليه الكفار من المعرفة ببلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه, وأنهم يدركون ما اشتمل عليه ويفهمون ما اشتمل عليه من المعاني ومن الإعجاز والفصاحة والبلاغة. الإسناد
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره قريبا
عن مالك
وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وقد مر ذكره قريبا
عن محمد بن جبير بن مطعم
محمد بن جبير ابن مطعم ثقة عارف بالأنساب, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه جبير بن مطعم, ابن عدي النوفلي ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وجبير هذا جبير بن مطعم هو الذي جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا وبن المطلب شيء واحد, وإنك قد أعطيت بن المطلب, قال إن وبن المطلب شيء واحد, يعني يعني ان لان اولاد عبد المناف اربعه هم عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب. فهذان الصحابيان جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال انك اعطيت بني المطلب ويعني ونحن واياهم يعني سواء يعني في النسب والقرب من رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال انه بني المطلب شيء واحد, انه بني المطلب يعني ان بني المطلب وبني هاشم يعني كانوا يعني مع بعض, ولهذا ميزوا على غيرهم. وجبير بن مطعم هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبوه المطعم بن عدي هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره وأجاره ومنع المشركين من إيذائه لأنه دخل بجواره, وهو الذي يقول فيه الشاعر: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة. وهذا يستدلون به في النحو على عودة الضمير إلى متأخر, مع أن الضمائر العادة أنها ترجع إلى متقدم, وهنا عودة الضمير إلى متأخر. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة, أبقى مجد مطعم مطعمة. فلم يتقدم مرجع الضمير وإنما رجع إلى متأخر. وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني يعني أسر أهل من أسر من الكفار, قال: لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لا منحتهم له أو لا أعطيتهم إياه. يعني يعني معترفا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما حصل له من الإحسان إليه في كونه أجاره ومنع الكفار من إيذائه لأنه دخل بجواره لما جاء من الطائف. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فهو والد جبير بن مطعم هذا, وجبير مات على جبير صحابي, وذاك الذي هو مطعم مات كافرا.
قال: القراءة في المغرب بحاميم الدخان. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة, وهي القراءة في المغرب بحاميم الدخان. وحاميم الدخان خارج عن المفصل, لأن المفصل بدايته إما قاف وإما الحجرات, وحاميم خارجة عن المفصل. وقد أورد النسائي حديث
عبد الله بن عتبة بن
حديث لا الصحابي
هو هذا
عمن
يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام
عن إيش
هنا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل ولا ما أدري
لا أقرأ إيش
يقول عبد الله بن جعفر يروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبد الله بن عتبة بن مسعود يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات بالحاميم الدخان. وهو دال على الترجمة. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
بن يزيد المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه.
يروي عن أبيه
يزيد عبد الله بن يزيد المقري المكي, وهو ثقة أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة وعمره يقارب المئة, لكنه يقرأ القرآن هذه المدة الطويلة. هذا يقال له المقري أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا حيوة والزهر.
حدثنا حيوة وهو بن شريح التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. وذكر آخر يعني هذا مهمل ويحتمل أن يكون باللهيعة لأن نعم
مبهم ولا مهمل
إيش؟
مبهم ولا مهمل؟
لا مبهم مبهم هذا مبهم لأنه ما سمي يقال له المبهم وليس المهمل. المهمل مثل سفيان غير منسوب أما هذا مبهم. وذكر آخر طبعا ذكر هذا الآخر لا يؤثر كونه يذكر أو لا يذكر لأن العبرة هو هذا المذكور الذي هو حيوة ابن شريح التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وتجيب نسبة إلى قبيلة ونسبة إلى محلة بمصر وينسب بعضهم إلى القبيلة وبعضهم إلى المحلة.
يروي عن جعفر بن ربيعة
يروي عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة المصري جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن الأعرج
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو جاء باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن معاوية ابن جعفر
ابن
عبد الله بن جعفر وهو جعفر بن أبي طالب معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مقبول خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه خرج حديث البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه وهو مقبول. أن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وعبد الله بن عتبة المسعود ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ثقات التابعين فهو مرسل لأن يعني لأنه من قبيل المرسل لأنه ليس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من التابعين. والحديث فيه علتان يعني الإرسال والأمر الثاني هو كون معاوية ابن عبد الله بن جعفر مقبول والمقبول يحتاج إلى متابعة وإلى من يعبده في الرواية حتى يرتقي إلى درجة الحسن لكن فيه هاتان العلتان ولهذا يعتبر ضعيف الإسناد. والشيخ الألباني أورده في الضعيفة وقال عنه في ضعيف سنن أبي داود سنن النسائي وقال إنه ضعيف الإسناد. وعبيد الله وعبد الله ابن عبد الله وعبد الله بن عتبة ابن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود يعني عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود وهذا ابن عتبة الذي هو عمه عبد الله وهو والد عبيد الله ابن عبد الله اللي هو أحد الفقهاء السبعة هذا والده لأن أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود فهذا هو والده وهو تابعي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
نعم
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.